يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. أسعد الله أيامكم بذكرى أولادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه. قال الشارح: ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره. فرع آخر يرتبط بمسائل التغير، بمسائل تغير المبيع. الفرع يقول أن البائع والمشتري إذا اتفقا على حصول أصل التغير، لم يختلفا في حصول التغير، المبيع كان واجدا لصفة قبل زمان البيع، وحال البيع كان واجدا لصفة أخرى، ولا شك في حصول التغير، لكن اختلفا في هل أن التغير حصل قبل البيع، حصل قبل البيع ليكون موجبا لفساد البيع، أم أن التغير حصل بعد البيع ليقع البيع صحيحا وليس بباطل. قد يقال بتقديم قول المشتري، بتقديم قول المشتري، وأن المشتري الذي يدعي التغير هو إما أن يدعي الفسخ أو يدعي مثلا إما أن يدعي الفسخ وإما أن يدعي أخذ الفارق، أخذ الأرش ونحو ذلك. قلنا إذا تبين التغير تخير بين الفسخ، بين الفسخ وبين القبول. افرض مثلا هو يدعي التغير، حصول التغير قبل البيع ليفسخ البيع، قد يقال بتغير بتقديم قول المشتري، وذلك باعتبار ان التغير امر حادث لم يكن مسبوقا، يعني لم يكن موجودا سابقا. التغير امر حادث، فيمكن ان يستصحب عدم التغير قبل البيع، وبذلك يثبت أن التغير أو يستصحب البيع، يستصحب عدم البيع قبل التغير، وبذلك يثبت أن التغير حاصل قبل البيع. حال التغير يستصحب عدم البيع، أو بالعكس قد يقال بتقديم كلام البائع بإجراء الأصل بالعكس، لكن الصحيح هو أن كل من التغير والبيع أمر حادث ويستصحب عدمه حال الآخر، وبالتالي يتعارض الأصلان ويتساقطان. فحينئذ قد يقال بتقديم كلام المشتري وقد يقال بتقديم كلام البائع. قال: ولو اتفقا على تغيره لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره. لا شك في حصول التغير، لكن هل كان التغير قبل البيع أم أن البيع قبل التغير؟ فلكل أصل، يعني كل واحد من الطرفين في جانب أصل، أصالة عدم البيع أو أصالة عدم التغير. حال التغير نجري أصالة عدم البيع، وبالعكس حال البيع نجري أصالة عدم التغير، حتى يثبت تقدم البيع على التغير، وبالتالي يثبت كلام البائع مثلا. لكل أصل. قال: فإن شهدت القرائن، هذا واضح، إذا دلت الأدلة والقرائن على التقدم أو التأخر عمل بالأدلة، كلامنا في ماذا لم يكن هناك قرينة أو دليل. فإن شهدت القرائن بأحدهما، يعني بالتقدم أو بالتأخر، حكم به، حكم بما شهدت به القرائن. وإن احتمل الأمران فالوجهان، إن احتمل الأمران، إذا احتمل هم تقدم البيع هم تقدم التغير فالوجهان، الوجهان يعني تقديم قول المشتري أو تقديم قول البائع، يبقى كلا الوجهان محتمل وقائم في نفسه. وكذا لو وجداه تالفا، أيضا إذا تلف مو تغير، مرة يتفقان على التغير لكن يختلفان في التقدم والتأخر، قلنا يجري الوجهان. مرة يجدان المبيع تالفا لكن يشكان في هل أن البيع حصل قبل التلف، يعني باع المبيع والمبيع موجود، أو أن التلف حصل قبل البيع بحيث باع ما هو معدوم وتالف. طبعا المسألة إذا بقينا إحنا والقواعد، نقول مقتضى القواعد هو أن التلف يكون من كيس البائع، واضح هذا. إذا اتفقا على التلف ووجدا المبيع تالفا لكن اختلفا في أن التلف حصل قبل البيع أو بعد البيع، نقول مقتضى القواعد هو أن يكون المبيع تالفا من كيس البائع، لكن هناك خصوصية في بعض المبيع، في بعض الأعيان التي تباع تقتضي أن تنتفي تلك القاعدة. شنو في المبيعات التي تكفي التخلية في قبضها؟ كما في البيوت، البيت كيف يقبض من قبل المشتري؟ شلون يقبض المشتري البيت؟ يقبض بمجرد أن يخلو البيت، يخلو البيت من ساكنين، يخلي البائع البيت من الساكنين، خلص هو هذا قبض البيت. مو بالضرورة أن يسلم البيت للمشتري كما في الكتاب مثلا، الكتاب يسلم إلى المشتري، أما البيت كيف يسلم، كيف يقبض من قبل المشتري؟ يقبض بالتخلية. إذا كان كذلك، إذا كان المبيع يقبض بالتخلية، فبمجرد أن يخلي البائع البيت خلص قبض المشتري، فبعد لا يقال أن التلف يكون تالفا من كيس البائع، فترتبط القضية بالبيع. إذا باع قبل التلف يكون تالفا من كيس المشتري، وإن تلف قبل البيع يكون تالفا من كيس البائع. مسألة القبض وعدم لا تتدخل في أمثال المقام، فتبقى القضية مرتبطة بالتلف، فيرجع نفس الكلام، نشك في أن التلف حصل قبل البيع أم أن البيع حصل قبل التلف. أيضا نستصحب بقاء المبيع حال البيع، وبالتالي نثبت أن التلف حصل بعد البيع، أو نستصحب البيع حال التلف مثلا بالعكس، فيجري الأصلان المتعارضان فيرجع الوجهان. لذلك حكم هذا الفرع هو عين حكم الفرع المتقدم، لذلك قال وكذا لو وجداه. وكذا يعني شنو؟ يعني احتمل الوجهان. وكذا لو وجداه تالفا، لو وجدا المبيع تالفا، وكان مما يكفي في قبضه التخلية، هذا لابد منه، هذا القيد، هذا الشرط. وإلا إذا لم يكن كذلك فوجدا تالفا قبل القبض، يعني تالف من كيس البائع، حتى إذا اختلفا نقول لابد أن يضمن البائع المثل أو القيمة. يقول وكان مما يكفي في قبضه التخلية، واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، نفس الكلام يجري الوجهان. يقول أو لم يختلفا، هذا فرع ثالث. الفرع المتقدم كان يقول اختلفا في التقدم والتأخر، اختلفا في تقدم التلف وتأخر. البائع يقول التلف حصل بعد البيع، فهو من كيسك، من كيس المشتري. المشتري يقول لا، التلف حصل قبل البيع، التلف حصل قبل البيع، فيكون من كيس البائع. يتعاكسان، يختلفان، ومرة لا يختلفان. متى لا يختلفان؟ كما لو لم يعلما، لو لم يعلما بالتلف أصلا، لم يدعيا التلف، لا المشتري ادعى التلف قبل البيع ولا البائع ادعى التلف بعد البيع، هما لم يعلمان بالتلف فلم يختلفا، لكن يشكان الآن بعد أن أجري البيع، وبعد فترة مثلا وجدا المبيع تالفا، هما لا يعلمان أن التلف حصل بعد البيع أو قبل البيع، ولم يختلفا أصلا، نفس الكلام يجري، لأن الموضوع الأصل العملي، موضوع الاستصحاب هو الشك، سواء اختلفا فيما بينهما أو لا لم يختلفا، موضوع الأصل العملي محفوظ في الصورتين، اختلفا أو لم يختلفا، فيجري الأصلان المتعاكسان، فيرجع الكلام ويعود الوجهان. قال أو لم يختلف الدليل في كل هذه الأمور الثلاثة الفروع الثلاثة فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما. هاي أصلا لو أصلان أكو أصلان أكو أصلان اثنين أكو هيك نسخة يعني يتعارض عدم تقدم هذا وعدم تقدم هذا عدم تقدم التلف وعدم تقدم البيع يعني عندنا أصلان يتعارضان ويتساقطان فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما فيتساوقان هذان أصلا في مرتبة واحدة متساويان متساوقان ويتساقطان ويتجه تقديم حق المشتري فيعود الوجهان حينئذ. لكن يقول الشارح يمكن أن يقال بتقديم حق المشتري في الفروع الثلاثة تقديم حق المشتري لأصالة بقاء ملكه ولأصالة بقاء يد المشتري على الثمن أصالة عدم وصول حقه إليه كما تقدم فيقدم قول المشتري. يقول ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده وملكه للثمن أصالة بقاء ملكيته للثمن. صحيح هذا حصل بيع لكن هذا البيع احنا نشك في تماميته وتأثيره في النقل والانتقال فنرجع نقول قبل البيع كان المشتري مالكا للثمن ما قاعد نتحدث عن البيع البائع لأن المبيع افرض مثلا تلف أو تغير فنجي للمشتري نقول قبل البيع هو كان مالكا للثمن بعد البيع نستصحب ملكيته للثمن نشك في ملكيته للثمن فنستصحب الملكية الثابتة قبل البيع وهذا البيع الحاصل احنا نشك في تأثيره الآن هل أثر في نقل الثمن إلى البائع أو لا فنقول بالاستصحاب. قال ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده وملكه للثمن والعقد الناقل قد شك في تأثيره. صحيح عندنا بيع لكن هذا البيع احنا قاعد نشك في تأثيره لحصول التغير مثلا أو لحصول التلف قبل البيع لتعارض الأصلين. ليش شك في تأثيره؟ لتعارض الأصلين فنشك في تأثيره هل حصل أو لم يحصل. المسألة التاسعة كان الكلام في المسألة السابقة في المسألة الثامنة في مسألة المشاهدة المشاهدة تغني عن الوصف لا داعي مثلا لأن يصف البائع المبيع طالما كان المشتري قد عاين وشاهد المبيع في فترة سابقة ولم تمر فترة طويلة مثلا توجب التغير هو بالأمس مثلا شاهد الدابة مثلا الآن يريد أن يشتري ماكو داعي أن يصف البائع الدابة الشاة مثلا للمشتري تكفي المشاهدة السابقة ولا تعتبر الفعلية في المشاهدة. الآن نتحدث عن موضوع آخر أيضا يرتبط بالمبيع العطور مثلا ما يطلب لأجل رائحته كالعطور وما يطلب لأجل طعمه كالفواكه وكالدبس بمثال مثال الشارح هذا إما أن يطلب لطعمه وإما أن يطلب لرائحته أولا نقول يشترط فيه الاختبار يشترط فيه أن يختبر حتى لا يلزم الغرر كيف يبيع العطر خصوصا إذا كان ثمنه غالي لابد أن يشم العطر ويختبر العطر ثم بعد ذلك يشتري وإلا من دون أن يشم هذا يلزم الغرر والجهالة فيكون البيع باطلا. هاي الخطوة الأولى الخطوة الأولى يعتبر اختباره واعتباره امتحانه. ثانيا إذا لم يختبر فعلى الأقل يوصف من قبل البائع هو يصف الدبس يصف الرقي مثلا يقول أحمر وحلو مثلا هذا الوصف كافي هذا كافي في عدم لزوم الغرر قلنا فيما يطلب طعمه وفيما يطلب رائحته عطره مثلا يكفي فيه الوصف. إن لم يكن الوصف فحينئذ لا مانع من أن يشترى اعتمادا على الأصل. فعندنا ثلاث خطوات إما أن يختبر وإما أن يوصف وإما أن يعتمد في الشراء على الأصل. شنو الأصل؟ يقولون الأصل يعني الغالب، الغالب في الطبائع السلامة، الغالب في الأشياء السلامة، إلا أن يعرض عارض يوجب عدم سلامة الأشياء. الفاكهة مثلا، عادة طبع الفاكهة أن تكون سليمة، أن تكون ليست جائفة مثلا، أن تكون سليمة، إلا أن يعرض عارض مثلا تبقى فترة طويلة أو يعرض عارض آخر. أي شيء هو طبع أن يكون سالما، الفاكهة طبعها أن تكون مثلا سليمة وغير فاسدة، إلا إذا عرض عارض بحيث أوجب عدم خزنها بطريقة صحيحة، هذا العارض يوجب فساد تلك الفاكهة. أما الأصل في الأشياء في الطبائع، طبع الأشياء أساسا هو السلامة، فيشتري الفاكهة اعتمادا على سلامتها من دون فحص، من دون اختبار، من دون وصف أصلا، فلا اختبار ولا وصف، فتصل النوبة إلى أصل السلامة. قال المسألة التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه. يعتبر، أنا أظن أن النسخة يختبر بالخاء مو بالعين، يختبر، والشراح قالوا أن يعتبر بمعنى يختبر، لكن أنا أحتمل أن النسخة أساسا هي يختبر، إذا أكو نسخة يختبر ماكو. التاسعة: يختبر ما يراد طعمه، يعني المبيع الذي يطلب طعمه لا بد من اختباره، لا بد من اعتباره. يعتبر ما يراد طعمه، أي ما واقع على المبيع، يعني المبيع الذي يطلب طعمه ويراد طعمه، كالدبس، وريحه يطلب ريحه كالمسك، أو يوصف على الأولى، أو يوصف على الأولى. تنزلنا، أولا قلنا يختبر، يعتبر أولا، أو على الأقل يوصف، يوصف على الأولى في قبال ما تقدم في المسألة السابقة. ما تقدم في المسألة السابقة قلنا بعض الأشياء اللي تشترى بالمشاهدة يكفي فيها الوصف، فما بالك بالأشياء التي تشترى لأجل الطعم، لأجل الطعم، هذا الوصف يكون مقبولا فيها من باب أولى، أولى من المسألة السابقة. ليش رجعنا للمسألة السابقة؟ قلنا مثلا الأراضي، الحيوانات تشترى بالمشاهدة، هو يشاهد الشاة تعجبه سمن الشاة كبرها صغرها ويشتري الشاة. قلنا أحيانا يتنزل ولا يشاهد بل يكفي الوصف، البائع يصف الشاة للمشتري. قبلنا الوصف فيما يباع بالمشاهدة بالمعاينة، فنسأل نقول: هل نقبل الوصف فيما يراد طعمه وفيما يراد ريحه، العطر والفاكهة؟ نقول الجواب نعم، من باب أولى، المشاهدة التي لا تكلف شيئا. تشوف المبيع يقول: لا أنا ما لي خلق أشوف المبيع، أنت صف للمبيع. نقول: لا مانع من ذلك. إذا قبلنا الوصف في باب ما يباع بالمشاهدة، نقبل الوصف في باب ما يباع ويطلب ريحه وطعمه من باب أولى، لأن الدبس اللي يكلف أكثر، أكثر من المشاهدة، أكثر من النظر، الذوق نقول بكفاية الوصف فيه من باب أولى بالإحاضة المشاهدة. هذا معنى الأولوية اللي ذكره. قال: أو يوصف على الأولى. يوصف على الأولى يعني أولى مما تقدم في المسألة السابقة، واضح هذا؟ قال: ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف. الخطوة الثالثة: أولا الاختبار، ثانيا الوصف وقبول الوصف فيه أولى من قبوله في المسألة السابقة، ثالثا البناء على الأصل. قال: ولو اشتراه من غير اختبار ولا وصف ومن غير وصف، بناء على الأصل جاز، جاز أن يشترى الدبس المعلب من دون مشاهدة ومن دون وصف ومن دون اختبار، يشترى بناء على الأصل. حينما واحد يشترى دبس هو قد لا يختبر الدبس أصلا، قد لا يوصف صاحب الأسواق ما له خلق يوصف الدبس فيشتريه، يشتريه شنو؟ اعتمادا على الأصل، اعتمادا على أصل السلامة، هذا طبع الأشياء السلامة. نعم إذا تبين أنت تقول هذا غرر، قد يتبين الفساد، قد لا يكون سالما، قد يكون فاسدا، نقول إيه إحنا نفتح مجال، نفتح مجال اسم الخيار، هذا قد يوجب ويتدارك النقص الذي قد يطرأ على المشتري. المشتري قد يتضرر، شلون نحكم بلزوم هذا البيع؟ نقول لا، نفتح مجال للمشتري، أن المشتري إذا تبين إلى فساد المبيع حينما يشتريه اعتمادا على الأصل نفتح له مجال الخيار، أو طلب الأرش، طلب التفاوت بين الدبس السالم والدبس غير السالم، يقول أنا هذا ماكو مانع أشتريه لكن ما أصرفه بالطعام، أصرفه في مورد آخر، لكن أريد الفارق، فارق السليم عن الفاسد، هو مخير في أن يفسخ أو يطلب الأرش. قال ولو اشتراه بناء على الأصل، الأصل يعني الصحة، أصالة الصحة، الأصل بمعنى الغالب، يعني الغالب في الأشياء وطبع الأشياء يقتضي الصحة، الأصل هو الصحة، جاز مع العلم به من غير هذه الجهة، يعني يعلم به من غير جهة الطعم، شنو الجهة المقصودة؟ الطعم، يعلم به من حيث القوام، مثلا يرفع كمية من الدبس من دون أن يذوق الدبس، يرفع كمية منه يشوف قوامه ثخين مقبول مو خفيف مثلا، إذا علم به من جهة أخرى غير الجهة المقصودة هذا ماكو مانع منه، مع العلم به من غير هذه الجهة كالقوام واللون، شوف الدبس أشقر مثلا مو أسود محترق مثلا، وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه، وغير هذين الوصفين، غير القوام وغير اللون، مما يختلف الدبس مثلا باختلافه، باختلاف اللون وباختلاف القوام، الدبس الثخين الغليظ غير الدبس الخفيف، الدبس الأسود غير الدبس الأشقر، يختلف قيمته باختلافه، وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار. في قبال ذلك قيل بعدم جواز بيعه اعتمادا على الأصل، ما يجوز أن يشتري الدبس مثلا من دون اختبار اعتمادا على أصل السلامة، والأصل في الأشياء السلامة، هذا التزم به الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسلار، التزموا بعدم جواز البيع، وقيل لا يصح بيعه إلا بالاعتبار أو الوصف كغيره للغرر، إما أن نتبع الخطوة الأولى الاختبار، وإما أن نتبع الخطوة الثانية الوصف، ولا تصل النوبة إلى شيء ثالث اسمه الأصالة أو الوصف كغيره للغرر. الشارح يقول، الشارح يوافق المصنف ويقول الأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطابع، يقول لا، الخطوة الثالثة تامة، ما ذكره الشيخان وسلار ليس تاما، عندنا شيء ثالث غير الاختبار والوصف، هو البناء على أصل السلامة، مقتضى طبع الأشياء السلامة، فنحيل القضية إلى طبع الشيء السلامة ونعتمد عليه، وإذا صار شيئا آخر فالمشتري بالخيار بين الفسخ وبين الأرش. والأظهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب، فإن الطبع طبع الأشياء مضبوط عرفا، طبع الأشياء مضبوط، إلا أن يعرض عارض، إلا أن يحدث حدث يوجب الفساد، فإنه يعني الطبع أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا، غالبا ما يتغير إلا بعيب، فيجوز الاعتماد عليه، فيجوز الاعتماد على مقتضى الطبع لارتفاع الغرر به، لارتفاع الغرر بمقتضى الطبع أو بالأصل أصالة السلامة، كالاكتفاء برؤية ما يراه. عندنا نظير، يقول عندنا نظير وأنتم أيضا تلتزمون به، مثلا إذا أراد أن يشتري مثلا كمية كبيرة من الحنطة أو من الشعير، شنو اللي يسوي؟ اللي يسوي لابد أن يختبر كل تلك الكمية؟ لا، يأخذ نموذج، يأخذ مقدار معين ويختبره ويقيس الباقي عليه، يقيس الباقي عليه من دون حاجة إلى اختبار. شنو يعني هذا يصح البيع فيما رآه ولا يصح فيما لم يره؟ لا، يعتمد في البقية على الأصل وعلى المقايسة، هذا تلتزمون به، أن يأخذ نموذج من المبيع كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة، كظاهر الكومة من الجمع من الطعام، هو يرى ظاهر الجمع من دون أن يتفحص الباطن، هذا البعض الظاهر يدل على الباقي، فنكتفي برؤية البعض في شراء الجميع، في شراء الجميع، وإن كان الجميع لم يرى إنما رؤية منه بعض، هذا كافي. يقول كالاكتفاء برؤية ما يدل، هذا نظير، هذا نظير كيف أن طبع الأشياء السلامة، الغالب في الأشياء السلامة، ونعتمد على الأصل، فنعتمد على الأصل وعلى طبع الأشياء، مقتضى طبع الأشياء، كما نعتمد على ما يدل بعض على باقيه، نفس الكلام، نفس الكلام. يقول كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل، نموذج يأخذ من المتماثل، يأخذ عينة من المتماثل، وينجبر النقص بالخيار. أنت تقول قد يطرأ النقص على المشتري، نقول إيه، المشتري باب أمينة، هو مؤمن من ناحية الخيار. يقول فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد وبين الأرش، إذا تبين، إذا اعتمد على الأصل وتبين كونه معيبا، فإما أن يفسخ العقد، وإما أن يطلب الفارق، التفاوت، الأرش. يقول فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، إذا لم يتصرف في المبيع ولم يحدث في المبيع شيئا، يشتري القماش مثلا ويتبين على خلاف المطلوب مثلا، هذا نظير مو مثال، احنا قاعد نتحدث عن ما يطلب ريحه وطعمه، لكن مثلا من باب النظير، يشتري القماش ويفصل ويخيط القماش، ثم بعد ذلك يريد إرجاعه، هذا لا يجوز إرجاعه طالما تصرف فيه وأحدث فيه حدثا غير الاختبار، غير مسألة الاختبار، هذا لا يجوز رده. يقول إن لم يتصرف فيه، يعني يتخير، لا مطلقا، متى يتخير؟ يتخير إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، ويتعين الأرش لو تصرف فيه، إذا تصرف به بعد لا يتخير، ينسد على باب الخيار، يبقى إلى باب الأرش، يبقى هذا النقص محفوظ بالنسبة إليه، متدارك بالنسبة إليه، حتى إذا تصرف به. مو من حق البائع يقول له ليش ما رجعته، يقول له لا، أنا البيع باختياري، البيع تم، أنا مو مضطر لأن أفسخ البيع، أنا قابل بالمبيع الناقص، لكن يجب عليك أن تدفع الأرش، أن تدفع التفاوت، فيتعين حينئذ الأرش، ويتعين الأرش يعني دون الخيار، دون الفسخ، لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع. صحيح أننا قاعد نتحدث بالمطلوب طعمه أو المطلوب ريحة، لكن تمثيلنا بالثوب أيضا صحيح، لأن هذا، هاي القضية عامة، هذا الحكم عام، مو فقط يجري في محل الكلام، يجري في كل مبيع، في كل مبيع يتبين فيه العيب، يثبت إلى خيار العيب أو طلب الأرش، إذا تصرف ينتفي الخيار، ولا بد من الأرش، من طلب الأرش. هذا الحكم هل هو مطلق لكل مشتري أو لا؟ المشهور قالوا بالإطلاق، قالوا هذا الحكم مطلق وشامل حتى للأعمى، سلار خالف في الأعمى، قال كما في غيره من أنواع المبيع، وإن كان أعمى، يعني وإن كان المشتري أعمى، هاي إن وصلية، هذا تعريض بسلار، يقول حتى إذا كان المشتري أعمى لتناول الأدلة له خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف. هذا القيد قيد عام حتى بالنسبة إلى الأعمى، الأعمى إذا تصرف بعد لا خيار بل يتعين أخذ الأرش. سلار قال لا، هذا القيد إنما هو في خصوص البصير دون الأعمى، بالنسبة إلى الأعمى الأعمى يتخير حتى وإن تصرف، حتى إذا أحدث حدثا من حقه أن يرجع المبيع. قال خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد والأرش وإن تصرف. ثم قال وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره. اتقدم الذي يطلب ريحه ويطلب طعمه هذا إما أن يختبر وإما أن يوصف وإما أن يشترى اعتمادا على الأصل، على الأصل من دون حاجة إلى الاختبار، من دون حاجة إلى الاعتبار. هذا فيما يطلب ريحه ويمكن اختباره كما في الدبس، الدبس يمكن اختباره، العطر يمكن اختباره من دون أن يفسد. فإحنا يجوز لنا، شوفوا، يجوز لنا ترك الاختبار والمصير إلى الأصل في مثل الدبس. نسأل هل يجوز ترك الاختبار والمصير إلى الأصل في مثل البطيخ الذي يفسد باختباره؟ الدبس لا يفسد باختباره، أما البطيخ الرقي يعني يفسد باختباره. إذا اختبر لابد من كسره، البيض كيف يختبر؟ لابد من كسره، فيفسد ويتلف باختباره. هل يجوز العدول من الاختبار إلى الأصل؟ نقول جواز العدول فيه هذا أولى من جواز العدول في الأول. إحنا الدبس الذي لا يفسد باختباره قلنا لا يعتبر الإصرار على الاختبار، بل يجوز لك الشراء اعتمادا على الأصل في مثل الدبس، فما بالك في مثل البيض؟ البيض أيضا يمكن شراءه من دون اختبار اعتمادا على الأصل، وجواز شراء من دون اختبار واعتبار اعتمادا على الأصل هذا أولى من الجواز فيما ذكر في صدر المسألة. لا، هو إذا رضي، أي إذا رضي طبعا، أي طبعا خو مو يجبر على الاختبار، لا إذا رضي، إذا قال أنا ما أبيع بالاختبار ما نقول لا ألا تبيع بالاختبار، لا إذا رضي ماكو مانع منه. يقول وأبلغ في الجواز، يعني في جواز الشراء اعتمادا على الأصل من دون اختبار، من غير اعتبار واختبار، ما يفسده باختباره أو ما يفسد باختباره، المبيع الذي يفسد باختباره، باختبار المبيع. هذا شوفوا باختباره، هذا يؤيد اللي أنا أحتمله من وجود نسخة بالاختبار، هاي تعبير من المصنف، المصنف قال ما يفسد باختباره، يؤيد هذا اللي قلنا أن في بداية المسألة، المسألة التاسعة يختبر ما يراد طعمه مو يعتبر، حتى نضطر نقول المراد من الاعتبار هو الاختبار. زين، وأبلغ في الجواز من غير اعتبار واختبار ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض لمكان الضرورة والحرج، للزوم الحرج. إذا أصر المشتري على الاختبار يلزم الحرج، شلون بعد البائع ما راح يبيع، مو دائما يبيع البائع بناء على الاختبار. المشتري ما راح يتمكن من الشراء لأن ما راح يجد بائعين كثيرين يبيعون بالاختبار، يكسر كل البيض حتى يشتري بيض، هذا حرج وضرورة لمكان الضرورة والحرج. فإن اشترى فظاهر صحيحا فذاك هنيئا وعافية، وإلا وإن ظاهر الفساد نفس الكلام، رجع بأرشه يأخذ الفارغ. طبعا إذا كان للفاسد قيمة، أما إذا ما كان إلى قيمة فبعد من عبر أرش، أصلاً ماكو أرش، ماكو فارق، ماكو تفاوت، راح يكون كأنما دفع ثمناً في قبال لا شيء، ماكو تفاوت أصلاً. يقول ظاهر فاسداً، فإن ظاهر فاسداً بعد كسره رجع بأرشه طبعا إذا قدر، إذا قدر على البائع، مو بالضرورة يقبل البائع. رجع بأرشه وليس له الرد للتصرف إن كان له قيمة للتصرف. احنا قلنا أن تخير المشتري بين الرد وبين الأرش فيما إذا لم يحدث حدثا في المبيع، إذا لم يتصرف فيه، أما إذا كسر، هذا الكسر من أبرز مصاديق التصرف، فينسد باب الرد ولا يبقى إلا الأرش. العفو شنو؟ البيض؟ البيض. احنا لا، احنا قاعد نتحدث عما لو اتفقا على البيع واتفقا على الاختبار، اما هو من دون علم البائع يجي يكسر البيض، لا هذا لا يجوز. اي لا، هو قد لا يرضى، قد يقول انا ما ابيع الا بناء على الاصل، ايش بيه هذا جديد انا اليوم جايبه مثلا، انا ابيع بناء على الاصل ما ابيع على الاختبار، فيبقى هذا البائع مسلط على ماله. هو يسوى مثلا قيمته 1000، يقول ما أبيعه إلا ب5، هو مسلط. ويمكن أن يبيعه بالاختبار وهو يقول ما أبيعه بالاختبار، أبيعه بناء على الأصل، هو مسلط على ماله. من جبر نقول لا، الشارع يجيز. يقول فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه وليس له الرد للتصرف. هذا تعليل لعدم جواز الرد، يقول للتصرف لأنه هو تصرف فلا يجوز الرد. إن كان له قيمة، إن كان للمبيع قيمة بعد الاختبار، أما إذا ما كان له قيمة كما في البيض الفاسد، بيض فاسد بعد أن اختبر تبين فاسد، هذا ما له كل قيمة، مو بيض مكسور، مكسور وسليم هذا مو من حقه أصلا أن يرجعه، ليش يرجعه؟ راد بيض هذا بيض، إذا كسر وتبين الفساد، بيض مكسور فاسد لا يطمع فيه أحد، شنو ما له كل قيمة بعد، ما راح تبقى له قيمة. يقول ولو لم يكن لمكسور هي قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع. بعد لا تقول أرش، أرش شنو؟ تفاوت شنو؟ ماكو تفاوت، لأن الفاسد المكسور ما له قيمة، فلا بد أن يرجع بتمام الثمن. أصلا هو يبدو أن المشتري حينما دفع الثمن دفع لا في قبال شيء، ما كان أكو في قبال شيء، بيضة فاسدة ما مو في قبال شيء، فلا بد أن يرجع تمام الثمن للمشتري. رجع بالثمن أجمع لبطلان البيع، لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال. هذا تعليل لبطلان البيع. إحنا كنا نتحدث فيما سبق عن بيع صحيح وتام الأركان، لكن يجوز للمشتري أن يفسخ. أصلا الفسخ هو الفسخ فرع الانعقاد، فرع الصحة، أكو بيع صحيح وتام وسليم، لكن الشارع المقدس جبرا للنقصان الطارئ على المشتري هو خلى مسألة الفسخ بيده، فتح لباب الفسخ أو طلب الأرش. طبعا ما لم يحدث، إذا أحدث انسد الباب الأول وبقي الأرش. أما بالنسبة إلى البيض الفاسد، هذا بيض فاسد فيتبين أساسا بطلان البيع، حينما دفع الثمن هو كان يتوهم بحسب الصورة هذا بيع صحيح، لكن واقعا هذا البيع باطل، فأصلا ماكو شيء اسمه فسخ، لأن الفسخ إنما يأتي بعد تمامية البيع، هذا ليس ببيع، هو دفع الثمن من دون أن يقابل الثمن بمال بمبيع، لأن بيض فاسد فيتبين بطلان البيع، فلا معنى أصلا للفسخ ويبقى الأرش. لكن حيث أن البيض الفاسد المكسور لا قيمة له، بعد أيضا ما نعبر بالأرش، نعبر برد تمام الثمن. لذلك قال ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع. ليش أجمع؟ يقول لبطلان البيع، البيع باطل فلا بد أن يرجع بالثمن، يعني أصلا مو رجوع، يعني بعبارة دقيقة نقول أصلا مو رجوع، هو ثمن باقي على ملكيته، بقي الثمن على ملكية المشتري، فيأخذ أمواله، يأخذ أملاكه. لبطلان البيع حيث لا يقابل، هذا تعليل لبطلان البيع، ليش يبطل البيع؟ حيث لا يقابل الثمن مال، ماكو فد مال كان في قبال وفي إزاء الثمن، فيقع البيع باطلا فيرجع المشتري بالثمن، وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.